التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن على العراق والولايات المتحدة تدمير قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وأكد أردوغان في مقابلة بثتها قناة NTV التركية إن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة والعراق أن يدمر ويشتت قواعد من سماهم الإرهابيين. ولم يستبعد أردوغان قيام الجيش التركي بعملية عسكرية داخل الأراضي العراقية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. في غضون ذلك، قال مسؤولون أتراك أن 10 من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في جنوب شرقي تركيا، حيث كثفت قوات الجيش التركي عملياتها ضد مقاتلي الحزب. قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 68 آخرون في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في ساحة الطيران وسط بغداد. وقتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 41 في انفجار سيارة مفخخة في سوق مزدحمة في حي العامل جنوب غربي بغداد. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم مقتل 10 من جنوده يوم أمس الاثنين، بينهم 2 قتلا عندما تحطمت مروحيتهما في محافظة ديالى. وفي بغداد، نقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن مسلحين خطفوا مجموعة من المواطنين الغربيين من داخل مبنى وزارة المالية في العاصمة. وقالت شركة أمنية كندية خاصة أن المخطوفين هم من موظفيها. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم الشركة طلب عدم ذكر اسمه قوله إن الغربيين 4 يعملون لشركة غاردا الأمنية الكندية. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن 5 بريطانيين خطفوا في العملية، وقالت أنها على اتصال عاجل مع السلطات العراقية بشأن الحادث. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت خلال الأيام المقبلة. وقال عباس في مؤتمر صحفي في مدينة غزة أن اجتماعا سيعقد مع أولمرت في 7 حزيران. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لقاء عباس وأولمرت، لكنه أضاف أن موعد اللقاء ومكانه لم يحدد بعد. وأشارت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ميري آيسن إلى أن الاجتماعات المنتظمة بين عباس وأولمرت توقفت بسبب تردي الوضع الأمني.
لا شك في أن اللقاءات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أرجئت بسبب الوضع الأمني، وهذا ما تقوله إسرائيل بوضوح. فنحن لدينا رغبة قوية في مواصلة التحادث مع الأصوات المعتدلة بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
في غضون ذلك، قالت مصادر طبية أن 3 من عناصر حركة الجهاد الإسلامي قتلوا اليوم في انفجار وقع في وسط قطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني فلسطيني قوله أن الناشطين 3 قتلوا في حادث عمل، في إشارة إلى مقتلهم أثناء تعاملهم مع مواد متفجرة. وفي جنوب القطاع، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على موقع للقوة التنفيذية الموالية لحركة حماس في خان يونس، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الغارة. فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على السودان بسبب النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن وزارة المالية تشدد العقوبات الاقتصادية ضد السودان، وأكد أن الولايات المتحدة ستنفذ العقوبات السارية ضد الحكومة السودانية بصرامة أشد، وتسعى إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ضد الخرطوم. وانتقدت الصين العقوبات مشيرة إلى أن المشكلة تتعلق بشحة الموارد في المنطقة، ودعا مسؤول الشؤون الأفريقية في الحكومة الصينية ليو جويجين إلى التمهل.
في الظروف القائمة لماذا لا يعطي المجتمع الدولي مزيدا من الوقت لعملية السلام في السودان؟ لماذا لا نمنحها مزيدا من الفرص؟ لماذا لا نتعامل معها بمزيد من الصبر؟
بريطانيا من جهتها رحبت بتجديد العقوبات. قالت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام في نبأ لها أن الرئيس اللبناني أمين لحود اقترح اليوم الثلاثاء تشكيل حكومة إنقاذ وطني من 6 وزراء. وقدم الرئيس لحود مقترحه خلال محادثات أجراها مع البطريرك مار نصر الله صفير، مشيرا إلى أن كل وزير من الوزراء 6 في حكومة الإنقاذ يمثل إحدى الطوائف اللبنانية الرئيسية. وأعلن الرئيس اللبناني في تصريح للصحفيين عقب محادثاته مع البطريرك صفير أن حكومة الإنقاذ المقترحة ستتيح إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف وإنهاء الاعتصام الذي تنظمه المعارضة في وسط بيروت منذ أواخر العام الماضي. أعلن وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد اليوم الثلاثاء فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية ثانية مدتها 7 سنوات. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهلي هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، نبدأها بمتابعة لردود الفعل على الساحة العراقية والغربية بشأن اللقاء الأمريكي الإيراني الذي عقد الاثنين في بغداد. وضمن جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية، وهناك متابعة للمؤتمر الصحفي الذي عقده أمين العاصمة للحديث عن المشاريع الخدمية والأزمات التي تعاني منها بغداد كشحة المياه الصالحة للشرب ورمي النفايات. كما سنتعرف على أبرز المواضيع التي نوقشت خلال جلسة المجلس الوطني لإقليم كردستان، وتحديدا المصادقة على قانون جديد لوزارة الثقافة يدعو إلى مزيد من الاهتمام بثقافة التركمان والسريان. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات تتناول موضوع الوطنية والدين والإيمان. ضيف الحلقة الأب الدكتور يوسف توما. مستمعين الكرام، نبدأ هذه الفترة من بغداد، حيث توصلت ردود الفعل على اللقاء الذي يعتبر هو الأول من نوعه والذي شهدته العاصمة بغداد يوم الاثنين بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبحث الملف العراقي. فعلى الرغم من الترحيب الشعبي والسياسي لعقد هذا اللقاء، إلا أن لمحللين سياسيين آراء ووجهات نظر مختلفة حول هذا اللقاء ومدى جدواه، إذ يرى فلاح الشرقي الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة الدستور بأنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، بينما يرى الكاتب عمر الشهر المحلل السياسي في صحيفة المدى أن القضية تتعلق بصراع قوى كبرى، فللإيرانيين وللأمريكيين أجندتهم الخاصة في العراق. التفاصيل مع محمد كريم.
ارتياح متبادل، كان ذلك أول ردود الأفعال التي ظهرت على وسائل الإعلام بعيد اختتام اللقاء الأمريكي الإيراني الذي شهدته بغداد يوم الاثنين، وهو الأول من نوعه منذ قرابة 3 عقود، أجمع الطرفان خلاله على ضرورة تحقيق الاستقرار في العراق، إلا أنهما في الوقت ذاته لم يعلنا التوصل إلى آليات تحقيق ذلك الاستقرار. في ضوء ذلك، كيف يقيم المحللون السياسيون ذلك الاجتماع؟ يقول فلاح الشرقي الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة الدستور:
العلاقة بين إيران وأمريكا علاقة غير جيدة ومتعثرة، وهناك محاولات كثيرة من قبل الجانب الأمريكي لعقد لقاءات مباشرة مع الجانب الإيراني، وهناك أطراف عراقية كثيرة تحاول بطريقة أخرى رأب صدى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حفاظا على الأمن في العراق. وكما هو أيضا معروف أنه إيران لها يد في التدخل بالشؤون الداخلية للعراق، وهذا ما يؤثر على العملية السياسية من جانب والجانب الأمني وخطط الأمن الذي يصار العمل إلها داخل العراق.
ويضيف الشرقي قائلا:
الذي نتمنى أنه تكون المفاوضات ناجحة، ونتمنى أن لا يستخدم العراق كورقة للمساومة بين الأطراف المتفاوضة حتى لا يصار أنه هات وخذ، وبالتالي أصبح مجرد ورقة بين الأطراف المتنازعة أو المختلفة.
كما يرى فلاح الشرقي أن ليس من مصلحة إيران الاستمرار بالتدخل في الشأن العراقي، إذ يقول:
للحقيقة ليس من مصلحة إيران الاستمرار في عملية دعم الجهات التي تحاول أن تخرب داخل العراق على المدى القريب وحتى على المدى البعيد، لأنه أمريكا لها أجندة معينة بالمنطقة، ولم تستثني إيران ولا حتى سوريا ولا كوريا الشمالية ولا غيرها، وبالتالي سوف لن يكون من مصلحة إيران الاستمرار بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق.
من جانب آخر، يرى المحلل والكاتب في صحيفة المدى عمر الشاهر أن أي جهد باتجاه حلحلة الوضع في العراق هو جهد مرحب به.
أي حوار سياسي يستهدف تأمين الدعم للعراق من أجل إخراجه من هذه المحنة هو يعني نشاط مرحب به في هذا الظرف الحساس من أمر البلد، على أن يحفظ للعراق سيادته ومصالحه، ولا بأس أن تتحاور الأطراف التي ترى أنها فاعلة في الواقع العراقي من أجل مساعدة العراقيين، بشرط أن تحفظ سيادة البلد.
وعلى الرغم من دعوة الحكومة العراقية جميع الأطراف لتقديم كل ما لديها من أجل التوصل إلى رؤى متوافقة حول القضية العراقية، إلا أن للشاهر رأيا مختلفا حيال هذا الموضوع.
القضية لا تتعلق بما يريده العراقيون، يعني مع الأسف القضية تتعلق بصراع قوى كبرى يعني حول المصالح ونفوذ في العراق. الإيرانيون لديهم أجندتهم، والأمريكيون لديهم مشروعهم الكبير في الشرق الأوسط.
ويختتم الشاهر رأيه بالقول:
كل الأطراف أشارت إلى أنه يعني لن تتوفر إمكانية لإحداث معجزات أو نقلات نوعية كبيرة يعني بعد هذا اللقاء. هذا اللقاء هو فاتحة لتعاون أمريكي إيراني من أجل مساعدة العراقيين بحسب ما تقول كل الأطراف.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وما زلنا معكم مستمعين الأكارم لنتابع ردود الفعل التي أثرتها المباحثات الأمريكية الإيرانية، والتي بدأت يوم الاثنين في العاصمة بغداد لمناقشة الملف العراقي. إذ اهتمت الصحافة الغربية اهتماما كبيرا بهذا اللقاء وجدواه في تحقيق الاستقرار في العراق. أياد الجيلاني يعرض لنا أهم ما كتبته الصحف الغربية عن اللقاء الأمريكي الإيراني في بغداد.
مستمعين الأعزاء، الاجتماع الذي جمع السفيرين الأمريكي والإيراني في بغداد أمس أثار اهتماما واسعا في الصحافة الغربية، خصوصا في عقاب فشل الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي في فرض سقف زمني على بقاء القوات الأمريكية في العراق، وهو الهدف ذاته الذي سعت إلى تحقيقه إيران من خلال لقاء أمس. صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور تعتبر أن مجرد إقامة هذه المباحثات يشير بحد ذاته إلى رغبة الجانبين في البحث عن فصل جديد في العراق، غير أن الصحيفة تنبه إلى أن المضي في هذا الاتجاه يتطلب من إيران تلبية المطالبة الأمريكية بأن تكف طهران عن دعم الميليشيات العراقية المسؤولة عن قتل المدنيين العراقيين والجنود الأمريكيين. وتخلص الصحيفة إلى أن عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني الذي بات عاجزا عن تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبه قد يفسر حضور إيران إلى مائدة المحادثات. وتعتبر صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية أن من الخطأ الاستخفاف بأهمية اللقاء القصير في بغداد. صحيح أنه كان رمزيا في معظمه، إلا أن الرموز تلعب دورا مهما في هذه المنطقة من العالم. فلقد أظهرت واشنطن بحسب الصحيفة أنها قررت أخيرا طوي الصفحة على ما أصاب هيبتها إبان أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران خلال عامي 1979 و1980. أما إيران فيشير تبادلها الحديث مع الشيطان الأعظم إلى حدوث مرونة في التعصب المناوي للغرب، الذي بات يمثل العلامة المميزة لمواقف الرئيس محمود أحمدي نجاد. أما مؤسسة ستراتفور الأمريكية فترى ضرورة في تمسك كل من واشنطن وطهران بالانطباع القائل إنهما لم يتنازلا عن أي شيء للطرف الثاني، مع التشديد على كون لقائهما جاء نتيجة رغبتهما في تحقيق الاستقرار في العراق. فهذا يفسر تعليق الجانب الأمريكي بأن السفير الأمريكي حث إيران على الكف عن تسليح الميليشيات في الوقت الذي اتهمت فيه إيران الولايات المتحدة بأنها لا تقوم بما يكفي في مجال إعداد القوات المسلحة العراقية، مع تأكيدها بأنها على استعداد لتدريب وتسليح قوات الأمن العراقية. وفي نهاية هذه الجولة السريعة على بعض الآراء الغربية، نعود إلى الكريستيان ساينس مونيتور التي نقلت عن وين وايت الباحث لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن تنبيهه إلى أن معظم النشاط الإيراني في العراق محاط بالسرية. فقد تمر بضعة أشهر قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من تأكيد إن كانت إيران تلتزم فعلا بالوعود التي ربما تقطعها، مثل تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الشيعية وإرسال العبوات الناسفة التي تزرع على قارعة الطريق وغير ذلك من الوعود بحسب تعبيره.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
عجب طال الدرب يا حيل يا حيل، ما ندري وين مسرانا، سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا بحيل. ما ندري وين نلقانا يا حيف يا حيف.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
سخونة بغداد تذيب الجليد بين واشنطن وطهران، بهكذا عبارة ابتدأت صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية أخبارها مشيرة إلى المباحثات الأمريكية الإيرانية في بغداد، إذ اجتمع الجانبان على مستوى السفراء في أول لقاء منذ 3 عقود وبحضور وفد عراقي وسط أجواء وصفتها الصحيفة بالغير تفاؤلية بسبب عمق الخلافات بين الجانبين وتزايد الاتهامات بينهما في الآونة الأخيرة، فيما شاطر مراقبون وزير الخارجية هوشير زيباري الرأي في أن الفرصة لإحراز تقدم كبير تبدو ضعيفة جدا، من دون أن يغفلوا الإشارة إلى أهمية هذا اللقاء الذي ضم السفيرين الأمريكي رايان كروكر والإيراني حسن كاظمي، وطبعا بحسب الزمان. لتخبرنا من جانب آخر ونقلا عن النائب صالح العقيلي من الكتلة الصدرية، تخبرنا نافية الأنباء التي تحدثت عن طلب وزير الصحة المستقيل علي الشمري اللجوء السياسي في واشنطن، موضحا العقيلي أن هذه الأنباء تستهدف النيل من التيار الصدري، في وقت أفادت تسريبات بحسب الزمان بأن اجتماع السيد مقتدى الصدر مع كبار مساعديه في النجف يوم الأحد ركز على فتح صفحة جديدة مع جميع الأطراف سنية وشيعية ومن جميع القوميات والأديان. ومن الزمان إلى منشأة صحيفة المدى، التكفيريون يفجرون مرقد الشيخ الجيلاني، لتتناول الصحيفة الانفجار الذي استهدف الاثنين مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسط بغداد بسيارة مفخخة أودت بحياة عشرات الأشخاص ومسببة أضرارا جسيمة بالبناية وخصوصا قاعدة إحدى مناراته التي تهدمت جزئيا، في حين استنكر رئيس الوزراء نور المالكي الحادث في بيان صدر يوم الاثنين أيضا. هذا وتحت عنوان بضاعتهم ردت إليهم والعراق يصدر المقاتلين إلى دول الجوار، يشير محرر شؤون الجماعات الإرهابية في الصحيفة إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الإنترنت من أن الحرب في العراق التي كانت ضرورية لمكافحة الإرهاب تؤدي حاليا إلى نتائج عكسية عبر تصدير مقاتلين إسلاميين إلى الدول المجاورة وحتى إلى بلدان أبعد منها. فبعد أن عملت عدة دول مجاورة خلال السنوات القليلة الماضية على تصدير المقاتلين المتشددين من جنسيات عربية وأجنبية إلى العراق وتسهيل عبورهم الحدود، تؤكد التقارير أن العراق بات أحد المصدرين الأساسيين للمقاتلين إلى دول الجوار، ما عده المراقبون تحولا عكسيا في حركة العنف الذي يضرب في عدة مناطق محيطة بالعراق، وبحسب ما جاء في المدى نقلا عن نيويورك تايمز الأمريكية. أما في صحيفة المشرق، الجيش الأمريكي سينقل للأكراد المسؤولية الأمنية في المناطق الكردية، ونائب رئيس برلمان كردستان نرفض أي تعديل دستوري يتعرض للفيدرالية والتعددية في العراق. وفي صفحة اقتصاد تشير المشرق إلى تباين أسعار الفواكه والخضر في الأسواق العراقية بسبب تردي الوضع الأمني وارتفاع أسعار المحروقات. بناء أمة أم حرب أهلية عنوان مقالة محمد عبد الجبار الشبوط في جريدة الصباح، في إشارة منه إلى سؤال أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي قبل أيام إن كان العراقيون يريدون بناء أمة أم يريدون خوض حرب أهلية فيما بينهم، فيقول الشبوط بأن السؤالين ينطويان على تحديد هدفين مختلفين للغاية، وليس ثمة نسبة مقارنة بينهما، إنهما ليسا خيارين، إنما هو خيار واحد، خيار الحياة الحرة الكريمة السعيدة وخيار الانتحار، وليس الانتحار خيارا للشعوب الأصيلة والحية، وعلى حد رأي محمد عبد الجبار الشبوط في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في بغداد استعرض أمين العاصمة صابر العيساوي خلال مؤتمر صحفي أهم المشاريع الخدمية التي تعمل الأمانة على إنجازها في مجال إيصال الماء الصالح للشرب وطمر النفايات ورفعها خاصة في المناطق الساخنة. العيساوي أوضح أنهم يواجهون مشاكل وصعوبات عديدة تعيق عملهم، كما أكد أنهم يحتاجون إلى دعم أكبر من الجيش والمواطنين. جمال العبيدي عادة التغطية التالية.
تعاني غالبية المناطق في العاصمة بغداد من شحة في مياه الشرب، وذلك بسبب تعرض مغذياتها في جانبي الكرخ والرصافة إلى عمليات تخريب أدت إلى انقطاع المياه. هذا ما أوضحه أمين بغداد صابر العيساوي أثناء مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء، مشيرا إلى أن هناك تلوثا في المياه ولأسباب تعود إلى
خلال مرور الماء في الأنابيب الناقلة ووصول الماء إلى المستهلك عن طريق الشبكة. تحصل التلوثات بسببين رئيسيين. السبب الأول هو تجاوزات المواطنين، على سبيل المثال مضخات غسل السيارات في شارع فلسطين أو في الحبيبية، هذه تؤدي إلى ثقب الأنبوب وحصول مياه آسنة تدخل إلى هذا الأنبوب أثناء مرور الماء به، وبصار التالي حدوث تلويث. السبب الثاني هو قدم شبكة الماء مع قدم شبكة المجاري وحصول تداخل وتناضح بين هاتين الشبكتين، يؤدي إلى دخول مياه آسنة وخاصة في المناطق التي تعاني من الشحة وعند استخدام المضخات الكهربائية. هذا إن شاء الله عملنا عليه بشكل جدي، يحل أيضا من طريقين. الطريق الأول هو تجديد شبكتي الماء والمجاري، والطريق الثاني هو زيادة كمية الماء المنتج حتى لا نسمح بدخول مياه أو مياه جوفية أو مياه آسنة إلى هذه الشبكة.
وعلى صعيد المعالجات المستقبلية لشحة المياه، تم تنفيذ مشروع ماء الرصافة وبكلفة 239 مليار دينار. قال العيساوي
أيضا التعاقد والبدء بتنفيذ 4 مشاريع للماء الصالح للشرب بطاقة تصل إلى 425 أو 427 ألف متر مكعب باليوم، وهو يعادل نصف الشحة اللي تعاني أو العجز في الكمية المنتجة اللي تعاني منها مدينة بغداد، واللي بدأ العمل في هذه المشاريع فعليا 24 شهر بدأنا بشكل جدي لخدمة المناطق غير المخدومة وإمدادها بشبكات ماء. لدينا 22% من محلات مدينة بغداد غير مخدومة، وخاصة الإفرازات الحديثة. تقريبا أنجزنا أغلبية هذه المشاريع، والآن قسم كبير منها قيد الإنجاز وقسم آخر وهو نهاية المحلات الباقية قيد الإحالة ضمن خطة عام 2007.
من جانب آخر، تحدث أمين بغداد عن تمكن كوادر الأمانة من رفع النفايات في المناطق الساخنة بعد تطبيق خطة فرض القانون.
نحتاج إلى دعم أكبر من الجيش، نحتاج إلى العمل في أوقات الليل، نحتاج إلى العمل في الجمعة. حقيقة في كل دول أعمال الصيانات والنظافة تتم ليلاً، نحن بسبب الوضع الأمني بسبب منع التجول لا نستطيع العمل ليلاً، وبالتالي كل أعمالنا تتركز في 8 ساعات، وجود الزحمات، وجود قطع للجسور، آليات لا تستطيع أن تحرك بشكل مكثف، هذا أثر بشكل واضح على تقديم الخدمات. رغم هذا نحن جاهزين بشكل ميداني لتقديم وضع الخدمات في مدينة بغداد. الحمد لله دخلنا تقريبا أغلب مناطق بغداد، في الكرخ دخلناها بشكل كامل وغطيناها بالكامل، العظمية، الدورة.
تواجه أمانة بغداد مشكلة عدم توفر أماكن لدفن النفايات التي تصل يوميا إلى 7000 طن حسب قول العيساوي.
موقعين رئيسيين للطمر الصحي في مدينة بغداد خارج حدود أمانة بغداد طبعا. الموقع الأول هو في جانب الكرخ في خام ضراري خلف مقبرة الكرخ، هذا منعنا قبل سنة من رمي النفايات فيه. الموقع الثاني اللي تابع للرصافة هو في منطقة المعامل ضمن حدود محافظة ديالى، هذا كل فترة نمنع من بسبب عدم تقديم الخدمات. الآن بحيث لدينا مشكلة أين نذهب بهذه 7000 طن يوميا. فتحنا موقع آخر في منطقة الرقية وفاضل لطمر النفايات في منخفضات تابعة لوزارة المالية، ولكن الآن نعاني من مشكلة بسبب الوضع الأمني. حتى نجمع الآن بدأنا أسسنا شعب مسائي في الدوائر البلدية، نجمع النفايات ونضعها في محطات تحويلية، يعني هذا أيضا موضوع خطر قومون بحط النفايات.
وذكر أمين بغداد صابر العيساوي أن المواطن العراقي ما زال لا يمتلك الوعي البيئي في تعامله مع النفايات. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في أربيل شهدت الجلسة 19 للمجلس الوطني لإقليم كردستان العراق مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة، كما صادق المجلس على القانون الجديد لوزارة الثقافة والذي بموجبه ستشكل المديرية العامة للثقافة والفن التركماني ومديرية أخرى للفن والثقافة السريانية. عن أهمية هذا القانون تحدث لإذاعة العراق الحر كل من رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان عدنان المفتي ووزير الثقافة في حكومة الإقليم فلك الدين كاكي، وذلك في سياق تقرير وفان به من أربيل شمال رمضان.
صادق المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق على القانون الجديد لوزارة الثقافة، والذي يدعو إلى مزيد من الاهتمام بثقافة وفنون المجموعات السكانية غير الكردية في الإقليم كالسريان والتركمان. وخلال الجلسة 19 من دورة المجلس الحالية تم عرض مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة، أبرزها قانون ضريبة الدخل وضريبة العقار والأراضي الشاغرة، إضافة إلى مناقشة وإقرار قانون وزارة الثقافة. رئيس المجلس عدنان المفتي وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أوضح أهمية قانون وزارة الثقافة بقوله:
إن هذا القانون سوف يساعد وزارة الثقافة بما يتعلق بنشر الثقافة الديمقراطية السمحة المتعددة، ومن تفصيلات المهمة في تشكيلات الوزارة تم تشكيل مديرية عامة للثقافة التركمانية والثقافة والفن التركماني، ومديرية عامة للثقافة والفن السرياني، وهذا دليل على اهتمامنا في إقليم كردستان بثقافة القوميات والتكوينات المختلفة في الإقليم. هذا يعزز التواصل مع الثقافات ويعزز الحوار بين القوميات والأديان.
المفتي أشار إلى وجود مهام جديدة يدعو لها قانون وزارة الثقافة الجديد.
أضيفت مهام كثيرة على وزارة الثقافة القيام بها: توعية الناس ونشر يعني رفع الوعي الإنسان الكردي فيما يتعلق به العنف الموجود ضد المرأة في الإقليم وفي كل العراق، ومحاربة هذا العنف من خلال نشر الثقافة المضادة للثقافة المتخلفة.
قراءة أولية لعدد من مشاريع القوانين كانت أيضا موجودة في جلسة اليوم، ما أهمية هذه القوانين الجديدة برأيكم؟
قانون الضريبة في كل الدول قانون ضريبة مقياس للتقدم، متى ما كانت هناك القوانين الضريبية متطورة ومتقدمة وقابلة للتنفيذ كان ذلك مقياسا للتقدم والتطور وخطوة مهمة.
فلك الدين كاكاي وزير الثقافة قال أن القانون الجديد جاء بأمور لم تكن موجودة في القانون السابق.
بالطبع في شيء جديد، وهو أنه أولا أقر الهيكل العام للوزارة، هذا مهم جدا، لأننا منذ التشكيلة الخامسة للحكومة ونحن نعاني من هذا المشكل، وهو أننا لا نعرف بالضبط هل مديريات المحافظات هي مديريات أو مديريات عامة، هذه نقطة مهمة جدا، كذلك المكتبات والآخرين. حسم هذا المسألة نقطة أساسية لنا، وخاصة مديرية العامة للثقافة والفن التركماني والثقافة والفن السرياني، مديريتان جديدتان تضافان إلى المديريات العامة، هي أيضا تطور جديد ومهم جدا بالنسبة لنا. وكما قلت هذا يفتح أمامنا الطريق لتعيين المدراء العام، لأن الآن ليس لنا مدراء عامين سوى 2 أو 3. وأنا اقترحت على مجلس الوزراء أن يكون حوالي 130 إلى 140 من المدراء العامين نساء.
ترى كيف سيؤثر القانون الجديد على الأداء اليومي للوزارة؟
حين يكون الطريق أمامنا واضح جدا ونعمل بقانون، وحسب هذا القانون أيضا نضع نظام داخلي كما هو الآن معروف، نظام للعمل الوزارة عددناها بناء على نفس القانون. والخطوة التالية هي تقديم البرنامج الحكومي الذي يتضمن فقرة خاصة بوزارة الثقافة حول خطط الوزارة خلال عام 2007 وميزانيتها، هذه أيضا نقطة مهمة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات تتناول موضوع الوطنية والدين والإيمان ووطنية المسيحيين العراقيين الذين يتعرضون اليوم إلى التهديدات من قبل المتشددين والمتطرفين. ضيف الحلقة الأب الدكتور يوسف توما.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعرف عندنا ترتيلة غالبا ما نقولها كل يوم بالصلاة: يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام امنح بلادنا سلام. كل يوم نصلي هاي الصلاة كأنه السلام من فوق مثل المطر، إذا ما يجي مطر على العراق يبس يجف.
تناولت وسائل الإعلام مؤخرا قصصا وأحداثا عن تجاوزات تعرضت لها بعض العوائل المسيحية في مناطق محددة من العراق من قبل الجماعات أو الأفراد المسلحين المتشددين. وإذا ما اندرجت مثل هذه الحوادث ضمن مسلسل العنف المنوع الذي تتعرض له جميع مكونات الشعب العراقي بنسب متفاوتة هذه الأيام، فإنه أيضا يذكر بوطنية وإخلاص وعراقية المسيحيين الذين تمتد جذورهم في وطنهم العراق عمق التاريخ والحضارة. حوار هذا اليوم يدور حول الوطنية والدين والإيمان، ولن تغيب روح المحبة والأخوة التي يشيعها حديث ضيفنا الأب الدكتور يوسف توما. أهلا ومرحبا بكم. الأب الدكتور يوسف توما، المسيحيون في العراق جزء مهم وأساسي في تاريخ العراقي، في الثقافة العراقية، في الهوية العراقية. هناك نزوح عراقي عام بدون تحديد، يعني بسبب الظروف المعروفة، والمسيحيون أيضا تضطرهم الظروف للنزوح. ما الذي يتركه عراقي يترك بلده ويضطر لبيع موجوداته ليحل مؤقتا في مكان اسمه غربة، حتى لو كان توصيف آخر؟ ما الذي استشعرت من هكذا نوع من العراقيين وأنت متابع للعراقيين عموما والمسيحيين بشكل خاص؟
صدقني ماكو شريحة من العراق تحزن لمن تترك العراق مثل المسيحي، لأنه هي الشريحة اللي ساهمت واللي تشعر بانتماء إلى هذا البلد، مو انتماء عمره 50 أو 100، انتماء عمره 5000 سنة، لأن يشعر المسيحي العراقي بعمق التجذر ماله في هذا البلد. هذا العراق اللي بناء المسيحي واللي أسهم في بنائه من النواحي العديدة، هذا العراق اليوم هو عراق مهمش، يعتبر ثانوي. عراق المثقفين، عراق الأطباء، عراق الروحانيين، عراق العيشة الطيبة، عراق الفرح والمزاح والفكاهة. إحنا صارنا عشرات السنين ننتظر أن تفرج الشمس، فيمكن هذا المسكين اللي دي يبيع تحويشة العمر حتى يطلع خارج العراق، يعني دي يشوف أخوته الباقين مدى ينقهرون على هذا العراق مثل ما هو ينقهر، من لا شارة دي يروح وعلوايس ينسعد، يا ريت يشوف الفرح اللي هو دي يدور عليه. وصدقني أنا أعرف الجاليات المسيحية خارج العراق في أكثر من 40 دولة، ما شفت عراقي خارج العراق يقول لك أنا سعيد، لكنه يحلم بالعودة، لكن يقول من يصير الدنيا طيبي أنا أرجع. بس هذا راح هذا يجرنا في متاهات كبيرة. أنا أصور موضوع الهجرة من العراق شيء، وموضوع التكيف إلى المجتمع الجديد شيء آخر مختلف تماما. نترك مشاكل ونصادف ونقابل في المهجر مشاكل أخرى عديدة، وتختلف الناس بحسب العمر بحسب الطائفة، لأن العراقي المسيحي ما ينتمي إلى صنف واحد، إحنا متعددين بتعدد العراق، ألواننا متعددة، أفكارنا متعددة، ثقافاتنا متعددة، إحنا ننتمي إلى كل العراق من البصرة إلى زاخو. وهذا التنوع في المسيحي العراقي ما ممكن ينحصر فقط في الدين، لغاتنا متعددة، حساسياتنا، تخيلاتنا، آمالنا، وهذا التنوع علمنا أن نتعايش مع هذه الكنائس المختلفة. هذا التعايش يا ريت ممكن يكون درس ومسطرة ومقياس للجماعات الأخرى. اقبلني يا أخي مثل ما أنا دا أقبلك، مثل ما دا أقبل أخي، لا فقط في الدين ولا فقط في المذهب، ولكن في أذواق كثيرة عديدة. ولهذا الجمال هو جزء من العراقية، والأخلاقية جزء من العراقية، وهي اثنينهم مقومات الدين الصحيح. عسى أن نقبل بهذا النمو الحقيقي اللي بالعراق. المشكلة العراقي اليوم صار صبره قليل، يريد تنحل المشكلة، لكن العراق واقف عن نخلة، والنخلة تريد لها 30 سنة حتى تنطي ثمر. ولهذا يمكن أقول هذا الصبر إن شاء الله ما يخلص، حتى على الأقل فاليوم يبقى لكل عراقي فد قريب حتى يقول له ارجع لأنه
بيتك موجود،
لا تروح على الفندق.
تعايش العراقي متنوع كما أسلفت، لكن تعايش المسيحي، تعايش الإسلام والمسيحية، يرى البعض أنه بعمر الإسلام، هل حقا هذا القول صحيح؟
يعني ما ممكن نقول القضية هي إسلام ومسيحية، القضية هي بين الدين والإلحاد. يمكن داخل الدين اتغلغلت بسبب هذا التبعثر كثير من الأشياء اللي تحتاج إلى تنظيف. إحنا اليوم كل يوم من نصلي نقول يا رب ارحمني، يا رب أنا تايب إليك. ليش؟ لأنه أنا معرض للتلوث، تلوث الشر الموجود في العالم. ولهذا توبة الأديان فشي وارد بالأديان، غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من خطاياك. كل الأديان تدعو إلى اعتبار الخطيئة كجزء مهم من حياتنا. الخطيئة والتلوث جزء من البيئة ومن الدين.
وفي الإسلام الله غفور رحيم،
كث أسماء عنده، الله الرحمن الرحيم. الأسماء الله أغلبها هي رحمة وحنان وغفران. زين ليش الإنسان ما يرحم؟ ليش ما يغفر؟ المسيح يقول لا أنتم تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون. رجل الدين ما لازم يقبل الباب، لازم إما يدخل أو يطلع برا. إذا دخل حتى يدعو الناس أن يدخلوا، شي يشوفون؟ يشوفون بيت الرحمة وبيت الغفران والمسامحة. إذا ما أتدرب أنا على الغفران ديني باطل، أي دين كان. المسألة مو مسيحية وإسلام، المسألة هي إما نحن نرحم أو ما نرحم. إما نرحم نفسنا وندعو الآخرين إلى أن يقبلونا ونقبلهم، وإما ما نرحم. فإذا المسألة بالحقيقة هي بين الإيمان وعدم الإيمان، مو بين الدين وعدم الدين.
حوارات
كثير من الروايات والأحداث وربما رويت لي جزءا منها أن كثير من العوائل التمت أكثر اقتربت لبعضها بضغط الظروف التي تشهدها بعض المناطق. هناك صور جميلة ومؤثرة وإنسانية ووطنية عراقية على التقارب والتكافل الإنساني والاجتماعي.
هذا لوم أوجهه للإعلاميين، ليش ما تبرزون هذه القصص الجميلة؟ ليش ما تبرزون؟ أنا أفضل عجوز قنوعة عايشة على الكفاف ويوميا تقول أشكرك يا الله على هذه الشمس، على هذا دجلة، على الفرات. هذه عراقية حقيقية. أنا أتمنى نرجع إلى أيوب، نرجع إلى كل هذولا اللي يقيمون الزهرة الصغيرة والنبتة الصغيرة والربيع والخريف والصيف والشتاء. عندنا بالعراق مياه أكثر من كل المنطقة حوالينا، عندنا نفط أكثر من أي دولة بالعالم. ليش حظي؟ ليش إحنا تعساء؟ لأنه يمكن القضية في مخيلتنا، يمكن لازم نبطل نقارن نفسنا بالآخرين، نقارن نفسنا بأجدادنا، نقارن نفسنا بجيراننا، نقارن نفسنا بالدول الأخرى.
لكن لنا الحق أن نقارن، لأنه الحال لما يكون قاسي وصعب ربما يلتفت الإنسان ويفكر بما يمكن أن يكون عليها وبما أنا يأمل أن
أنا
يكون.
أنا مسيحي. أنا مسيحي، أنا أؤمن بأنه أعظم ما قاله المسيح كان في عشاء الأخير، تكلم عن الفرح. هاليوم يا ريتكم يا إعلاميين تحكون عن الفرح. أنا مرات أسمع العراق الحر، أكو برامج مفرحة تدخل البهجة شوية، هذا شيء رائع، أشجع القائمين على هذه البرامج. روح أزيد بالفرح، لأنه شر البلية ما يضحكوا. خلينا نضحك، خلينا نحاول أنه نشوف الرحمة والحنان والتكافل والطيبة، وخلي الشرير يمشي بطريق شره إلى أن يبطل، إلى أن يقول بطلته يا رب أهتدي إليك. ما ممكن الدولة ولا الشرطة ولا السياسة ولا الجيش أن يوقف الشر. يوقف الشر بس الله، بس الرحمن الرحيم، بس الله الحنون يوقف الشر، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يدخل في قلب الإنسان.
قلب الإنسان وفعل البشري الموجه للسلام هو الذي أيضا يساهم في إيقاف الشر. أن نستحث طاقتنا على السلام، طاقتنا على المحبة، طاقتنا على الأخوة، ربما تفعل فعله.
تعرف عندنا ترتيلة غالبا ما نقولها كل يوم بالصلاة، يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام امنح بلادنا سلام. كل يوم نصلي هاي الصلاة كأنه السلام من فوق مثل المطر، إذا ما يجي مطر على العراق يبس يجف.
مع كل تقديري واحترامي لهذه المفاهيم، لكن هل هي كافية أن تستحث ما في داخل المواطن العادي؟ أقصد أين منطقة التفعيل الذاتية لتكون فعل، لتكون فعل وليس فقط انتظار المعجزة؟
منطقة التفعيل، هذا المواطن إذا شعر أنه محبوب راح يحب، بس إذا هو مظلوم في بيته، إذا هو مظلوم في جماعته، إذا هو غير مقدر، إذا هو بالمدرسة ما عنده الفرصة الكافية حتى يصعد في السلم الاجتماعي، إذا هو سياسيا غير محترم فقط لأنه ينتمي إلى الطائفة أو الجماعة الفلانية، طبعا إما راح يموت من قهره أو راح يموت بسبب قهره. ولهذا أنا أصور الدرب الوحيد للديمقراطية هو أن يقدر العراقي فقط لأنه عراقي، لا ينكتب لا دين ولا قومية على ورقته وعلى هويته. نلغي كل هاي الاعتبارات ونخلي الإنسان نعطيله فرصة، والمجروح نداوي، المجروح جسديا ننقله للمستشفى، المشكلة اليوم المجروح نفسيا وين ننقله؟ وين ننقله؟ أطباء النفسيين في العراق كلهم انهزموا ما عدنا أحد، والأطباء الروحيين هم كل الناس المعنيين بهذا الجرح العميق. يقولون الكلمة الطيبة صدقة. كل إنسان يبتسم لأخونه هو طبيب نفسي.
وهل ممكن يكون رجل الدين بهذا المقام في فعل؟
يا ريت. ولهذا دينونة رجال الدين راح تكون أقسى، ربنا راح يحكم علينا إذا إحنا جلسنا. مسيح يقول جلسوا على كرسي موسى لكنهم لم يدخلوا ولم يدعوا الداخلين يدخلون. قال عن اليهود في زمانه ورجال الدين في زمانه، وهذا ممكن ينطبق علينا. كل رجل الدين معرض إلى هذه الدينونة، ماذا فعلت بالرسالة؟ ماذا فعلت بالرحمة؟ هذه دينونة الله راح يحكم علينا، لازم نعيد النظر. هي مثل المرآة، يوميا الصبح أشوف وجهي بالمرآة إذا أنا تعبان أو غير تعبان، إذا أنا مشيب أو لا. فالكتب المقدسة هي مرآة لواقعنا.
والواقع أحيانا ينقل صورا مؤلمة وقاسية، قصص وروايات عن حوادث تعرض لها بعض المسيحيين، كيف تقرأها؟ مثلا دعوتهم على دفع جزية، على إعلان إسلام أو شكل من هذه الأشكال، كيف تقرأ مثل هذه
الأخبار؟ حرامات، حرامات، يعني لا يزيدون الإسلام بأن يغصبوا أحد أن يصير مسلم، ولا يخسرون إذا أحد ترك دينه أو دخل أو طلع. أنا أصور بالعكس، المسيح راح يحاسبني على مسيحيتي، ونبي محمد راح يحاسب المسلم على انتمائه. كل واحد ينظر إلى صورته بالمرآة، وكل واحد أصور بحاجة إلى أن ينقي هذه الصورة. أنا أصور خلقناكم لكي تتعارفوا، لو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة. إذا الله ماذا يجبرني، أنت ليش تجبرني حتى أترك ديني؟ زين، هو أنا كملت ديني حتى أجي أجرب دين الله؟ من يقول لك إذا صرت مسلم راح أكون أحسن؟
شكرا جزيلا لضيفنا العزيز الأب الدكتور يوسف توما في فسحة حوار عن الدين والهوية العراقية والوطنية في هذه الأيام. شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
مائدة حوارات اغتنت اليوم بحوار حول الوطنية والهوية وروح الإسلام والمسيحية التي تكتنز بمعاني الرحمة والمحبة والأخوة، أشاعها حديث ضيفنا الأب الدكتور يوسف توما. أشكر متابعتكم أعزائي المستمعين، وأحييكم أنا نبيل الحيدري، وأرجو لقاءكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسعد وسلام إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.